الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب قصر الصلاة بمنى. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. هذا الباب باب قصر الصلاة بمنى. التبويبات هي تبويبات الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وليست من صنيع الإمام مسلم، ألا وهو مصنف هذا الكتاب، ولكن من كلام الإمام النووي ومن تبويباته رحمه الله أن قال: باب قصر الصلاة بمنى. وهذا الحديث له صلة كذلك بما قبله من أحكام قصر الصلاة، لأن جل المشاعر أيها الإخوة هنا في الحج، جل المشاعر يكون القصر فيها إنما في منى، لأن الحج كأنه يبدأ بمنى وينتهي بمنى. لو رتبنا أفعال الحاج، إن حقيقة هي تبدأ باليوم الثامن، بيوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، لأن سمي يوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية لأن الناس كانوا يروون دوابهم، وكانوا كذلك يرتوون بالماء لقلته، يروون أنفسهم بالماء لقلته، فسمي اليوم الثامن من أيام ذي الحجة يوم التروية، فيذهبون إلى منى فيبدأ بمنى، وهناك يقصرون الصلاة، وينتهي كذلك بأيام التشريق، نهايات أعمال الحج في أيام التشريق كذلك المبيت بمنى، فهناك قصر الصلاة بمنى. منى لماذا سميت بهذا الاسم منى؟ قالوا: لأن الدماء تمنى فيها، أي تراق، لأن الدماء تمنى فيها أي تراق، أي يذبح فيها الهدي لله تعالى، فسميت منى أولا لأن الدماء تراق فيها، لما يمنى فيها من الدماء، أي لما يراق فيها من الدماء، فالحجاج يذبحون هديهم بمنى. وثانيا سميت منى لأن أماني الحجاج تتحقق فيها هناك، عندما يدعو الحاج ربه عز وجل تتحقق تلك الأماني التي دعا بها ربه عز وجل في نهايات أيام الحج كأنها جائزة، وهذا يكون في منى. فقال: باب قصر الصلاة بمنى. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يذكره عنه سالم بن عبد الله بن عمر، يذكره عنه ابنه، أن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المسافر بمنى وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الحج كان يصلي بمنى عليه الصلاة والسلام قصرا، يصلي الرباعية ركعتين، أنه صلى صلاة المسافر أي الصلاة التي تقبل القصر، أي الصلاة الرباعية، صلاها ركعتين. الحاج بمنى يقصر ولا يجمع، الحاج بمنى يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع الصلاة، يعني يبقى في منى في أيام التشريق يقصر الصلاة ولا يجمع الصلاة، يقصر الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين، يصلي رباعية ركعتين لكن في وقتها. قال: صلى عليه الصلاة والسلام صلاة المسافر بمنى وغيره، أي غير منى، من عرفة كذلك والمزدلفة، فصلى بعرفة ركعتين قصرا الظهر والعصر وجمع هناك، وصلى كذلك بمزدلفة المغرب والعشاء قصرا، صلى المغرب والعشاء قصرا ركعتين عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر الصديق معطوف على الضمير المستتر فيه صلى، وعمر بن الخطاب قول، وعثمان صدرا من خلافته، أي في أول خلافته، في أول خلافته. ثم المراد بصدر من خلافته 8 سنوات أو 6 سنوات، اختلف العلماء أنه صلى صدرا من خلافته بمنى الرباعية ركعتين قصر الصلاة بمنى صدرا من خلافته 8 سنوات أو 4 سنوات، الصحيح أنه 8 سنوات أو 6 سنوات، الصحيح أنه 6 سنوات، لأنها قد جاءت الرواية مصرح بها بلفظ أنه صلى بمنى، جعل يقصر الصلاة في صدر خلافته 6 سنوات وهو يقصر الصلاة بمنى عثمان رضي الله عنه. أما أبو بكر فكل ما يحج يقصر الصلاة بمنى، عمر كل ما يحج يقصر الصلاة بمنى، عثمان مكث يقصر الصلاة بمنى 6 سنوات وهو يقصر الصلاة بمنى، ثم أتمها عثمان رضي الله عنه. صلى عثمان بعد ذلك 4 ركعات، عثمان صلى بعد ذلك، بعد هذه 6 سنوات التي يقصر فيها الصلاة بمنى، صلى الصلاة رباعية، لم يقصرها. ما السبب في ذلك؟ مر معنا أن عثمان رضي الله عنه كان متأولا مجتهدا، اجتهد عثمان فرأى أن الأعراب يأتون من أماكن بعيدة فيصلون الصلاة الرباعية ركعتين فيظنونها أنها ركعتين، يظن هؤلاء العرب أن الصلاة ركعتان، فيرجعون إلى أهليهم وبلادهم فيصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين في محل الإقامة، فذكر ذلك كما صح عنه أن عثمان ذكر السبب أن الأعراب سيأتون إلى الحج وهم لا يعلمون، هم جهلاء، إذا صلوا الصلاة الرباعية ركعتين سيرجعون إلى أهليهم فيصلي الظهر ركعتين حتى في محل الإقامة والعصر ركعتين. هكذا تأول عثمان، هكذا اجتهد عثمان، وبعض العلماء قالوا كانوا يقولون أن عثمان كان يرى القصر رخصة، يعني إن شاء أتم وإن شاء قصر، ولكن هذا القول أيها الإخوة الصحيح خلافه، لأن عثمان رضي الله عنه ذكر السبب كما صح عنه رضي الله عنه وأرضاه. القصر أيها الإخوة بمنى، القصر بمنى هل هو نسك أم أنه لأجل السفر؟ هل هو نسك أم أنه لأجل السفر؟ المعنى، هل هو نسك من مناسك الحج أو هو لأجل السفر لأنه مسافر؟ ثم يدخل فيه كذلك من كان من سكان منى مثلا، من كان من سكان منى أو من أهل مكة مثلا، هل يجمع ويقصر بمنى أو هل يجمع ويقصر بعرفة ثم يقصر بمنى أو لا يقصر؟ إن كان القصر أيها الإخوة بمنى نسكا فإنه ينبغي أن يفعل النسك، وإن كان القصر لأجل السفر فإن أهل منى الذين يعيشون في منى مثلا مسافرون، لا غير مسافر، واحد يعيش أصلا بيته بمنى أو قريب من منى، بيته قريب من منى، فهل إذا ذهب وبات بمنى هل يقصر الرباعية أم لا يقصرها؟ إن قلنا هو نسك إذن هو يقصر لأنه نسك مناسك الحج، نسك من مناسك الحج، وإن قلنا هو سفر إذن لا يقصر لأنه غير مسافر، صحيح؟ لذا اختلف العلماء هل أهل مكة يقصرون ويجمعون في الحج، هل يقصرون؟ مثلا عرفة عندك جمع وقصر، هل يقصرون ويجمعون؟ المالكية يرون أن الجمع والقصر في الحج في منى القصر وفي عرفة الجمع والقصر يرون، وفي مزدلفة جمع وقصر يرون أنه نسك من مناسك الحج، يرون أنه نسك، ولذلك قالوا حتى أهل مكة يجمعون ويقصرون، حتى أهل مكة يجمعون ويقصرون. الشافعية يقولون لا، أهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون، أهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون في منى ولا في عرفة. لما؟ لأن العبرة عندهم بالسفر، هم غير مسافرين. الأحناف قالوا في هذه المسألة، سبحان الله، قال الأحناف قالوا يجمعون ولا يقصرون. أهل مكة عندهم بيجمعوا، الجمع هو النسك، أما القصر لا، ليس نسكا، المسلم السفر. الأحناف عندهم أهل مكة يجمعون نعم، لكن لا يقصرون، لأن العبرة عندهم القصر بالسفر، والجمع ما عندهم أصلا. الأحناف، الأحناف سفرا حضرا، ما في مطر ثلج، ما عندهم جمع مطلقا، الأحناف ما عندهم جمع مطلقا، ولذلك يقولون الجمع في عرفة إنما هو لأجل النسك، يجمعون فقط، أما يقصرون لا، لا يقصرون الصلاة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بيّن أن علة القصر، علة الجمع أو القصر في عرفة أو مزدلفة أو القصر بمنى، أن العلة هي السفر، العلة هي السفر، فالأمر معلق بالسفر ولا تعلق له بالنسك، الأمر معلق بالسفر ولا تعلق له بالنسك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سببا، وهو السفر، وهو مقتضى السنة. إذن التأثير للسفر، وهذا هو مقتضى السنة. طيب، إذن ابن تيمية كان يرى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى منى، ذهبوا لمنى، ومكة لو رأيت بيوتات مكة قديما، ومنى المسافة فيها بعد بين داخل مكة، أصل مكة داخل مكة عند الكعبة وما حولها بيسير، ومنى بعد. فكان شيخ الإسلام تيمية في وقته العرف بين الناس أن ما بين مكة ومنى سفر، ما بين مكة ومنى سفر. أما الآن فمكة تكاد تكون متصلة بمنى، صحيح؟ لو وصلت العزيزية اللي هي تابع مكة، ما فيه خلاص تمشي شارع إلا أنت في منى. الآن مع اتساع البنيان مكة منى تكاد أن تكون داخل مكة من كثرة اتساع البنيان حول مكة. ففي وقته رحمه الله كانت البيوتات قليلة، وكان الذين يذهبون من مكة إلى منى يعدونه سفرا. فقال أهل مكة: نعم يقصرون ويجمعون. لما؟ لأنه في عرفهم أنه سفر، فإذا ذهبوا إلى منى فإنهم يقصرون الصلاة. أهل مكة إذا ذهبوا إلى منى فإنهم يقصرون الصلاة. أما في وقتنا، بناء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أما في وقتنا هل الآن من مكة إلى منى سفر؟ مكة تكاد تكون متصلة الآن بمنى من كثرة البنيان، فهي ليست سفرا. فلذا الذي نميل إليه أن أهل مكة لا يقصرون الصلاة بمنى، لا يقصرون الصلاة، أهل مكة لا يقصرون الصلاة بمنى، لأنهم غير مسافرين، غير مسافرين أهل مكة، لأنهم غير مسافرين. أما غيرهم فإنه يقصر الصلاة بمنى، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كم صلى؟ 2 ركعات. أبو بكر بمنى صلى 2 ركعات، عمر صلى 2 ركعات، عبد الله بن مسعود قيل له في ذلك، عبد الله مسعود صلى خلف عثمان كم صلى؟ 4 ركعات، ما صلى 2 ركعات، يعني ما قال أنا أفارق عثمان وأصلي 2 ركعات، أتم عثمان الصلاة 4 ركعات بمنى. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر ما فعله عثمان رضي الله عنه من الإتمام لعبد الله بن مسعود، لأنه جاء الصحابة يستفتون، وابن مسعود من حفاظ الصحابة، والصحابة استشكلوا، ومن بعدهم عفوا، ومن بعد الصحابة استشكلوا الأمر، يا يعني نحن صلينا مع بكر كذاك ركعتين ومع عمر ركعتين، لماذا نصلي الآن 4 ركعات بمنى؟ لماذا؟ يأتون ابن مسعود، فابن مسعود رضي الله عنه استرجع رضي الله عنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا استرجع؟ لأنه يراها مصيبة. ما هي المصيبة؟ مخالفة السنة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن يعتذر لعثمان في مخالفته رضي الله أنه اجتهد وتأول، فلا لوم عليه ولا حرج، بل له أجر في اجتهاده. وقد أخرج الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فلذلك الاسترجاع هنا لأنه فوت فضيلة القصر هنا، ولأنه قد أصيب بمصيبة. ما هي المصيبة؟ أن السنة قد خالفناها نحن في هذا العام، السنة قد خالفناها. اسمع استدلال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. طب ما دام قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ألا يكفي ذلك؟ لماذا استدل بأبي بكر وعمر؟ ما دام قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، لماذا استدل بفعل أبي بكر وعمر؟ لماذا ذكر أبي بكر وعمر مع أنه يكفي أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما؟ قالوا فيه إشارة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان القصر بمنى سنة غير منسوخة. استدل بفعل أبي بكر وعمر لأن فعل أبو بكر وعمر وهما سيدا الصحابة رضي الله عنهم، وهما الشيخان من الصحابة رضي الله عنهما، أبو بكر وعمر أفضل الصحابة، فيقول لك هذه السنة محكمة غير منسوخة. يعني مش تقول أنا صليت مع النبي لكن نسخ الأمر بعد ذلك، لا، فاجتمع المسلمون على ذلك بقيادة من؟ أبي بكر، وبقيادة من؟ عمر. فالنبي مات وأكابر أصحابه أبو بكر وعمر يفعلون فعله، فالأمر غير منسوخ. فكأن ابن مسعود يقول هذا فعل النبي وهذا فعل أبي بكر وهذا فعل عمر، ففعل أبي بكر وعمر حجة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنزلة والأفضلية، في المنزلة والأفضلية. ولذلك حتى بعد أبي بكر وعمر من يأتي في الأفضلية؟ عثمان رضي الله عنه كان، وهذا بإجماع المسلمين، إلا ما كان يرى ابن عيينة. ابن عيينة كان يرى أن عليا أفضل من عثمان ثم رجع عن ذلك. ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. كان ابن عيينة يرى أن عليا أفضل من عثمان ثم ثبت أنه رجع بعد ذلك. والذين ينسبون من أهل السنة يقال وفلان فيه تشيع. التشيع قديم، ما مش التشيع الآن الشيعة الرافضة المجرمين، لا، قديما كان يطلق لفظ التشيع على من كان يفضل عثمان، كان يفضل عليا على عثمان. من كان يفضل علي على عثمان فكان يقول فلان تشيع، أنه إيش؟ يفضل علي على عثمان، لأن أهل السنة استقرت كلمتهم أن فضل الصحابة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهكذا استدل ابن مسعود، استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل أبي بكر وفعل عمر، وفعل عمر ورضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر حكمة، قال ليت حظي، ليت نصيبي من 4 ركعات، من هنا بمعنى البدل، من بدلية، يعني ليت حظي بدل 4 ركعات ركعتان متقبلتان، ليت حظي من 4 ركعات أي بدل 4 ركعات ركعتان متقبلتان، معناه ليت عثمان صلى ركعتين بدل 4 ركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفعل، وعثمان في صدر خلافته يفعلون. ومقصود ابن مسعود كراهة أن يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كراهة أن يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما يا ابن مسعود لماذا لم تقم وتنكر؟ لماذا ما قمت على عثمان قلت أيها الناس إن عثمان قد خالف السنة؟ لما لم تقم يا ابن مسعود؟ يا الله، انظروا الحكمة أيها الإخوة، انظروا الحكمة وتأملوا كيف فقه الصحابة. لماذا ما قمت وقلت أيها الناس إن عثمان خالف السنة؟ لماذا لا يصلي عثمان ركعتين؟ لما؟ قال رضي الله عنه في رواية صحيحة قال فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، إن الخلاف كله شر، إن الخلاف كله شر. في رواية قال ثم تفرقت بكم الطرق. عد بن مسعود ترك عثمان للقصر في الحج عده أنه تفرق بالأمة، ابتداء التفرق في أمة الإسلام، ولذلك ما أحب أن يثير الفتنة. إن الخلاف كله شر. إن نعم أتبع عثمان فأصلي صلاة تامة ولا أثير الخلاف في أمة الإسلام. لذا أيها الإخوة، قال بعض أهل العلم إن الاجتماع على المرجوح خير من التفرق على الراجح، إن الاجتماع على المرجوح خير من التفرق على الراجح. يعني لو أن شيخا عمل برأي مرجوح، مش نقول بدعة أو ضلالة أو خالف السنة، لا، قول مرجوح، يعني اختلاف بين الفقهاء في شيء راجح وفي شيء مرجوح، كما نقول دائما الراجح كذا، في راجح ومرجوح. لو أن واحدا عمل أخذ بالمرجوح فاتبعناه من باب اجتماع كلمة الأمة، الاجتماع على المرجوح أولى من أن نتفرق على الراجح. نأتي نقول هذا المذهب هو الراجح، هذا القول هو الراجح، وتتفرق كلمتنا. وهذا الذي فعله ابن مسعود، ابن مسعود أتم، يعني فعل الشيء المرجوح، فعل الشيء المرجوح، لكن أراد اجتماع كلمة المسلمين فما أثار فتنة. وهذا أيها الإخوة يعلمنا، حتى صلاة الجماعة تعلمنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا على أئمتكم، أنت تتابع الإمام في كل حال، تتابع الإمام، تتابع إمامك، أنت تتابع إمامك في كل حال، لا تختلفوا على أئمتكم. جئت مسبوقا فصليت ركعة، جئت مسبوقا فصليت ركعة، الإمام صلى ركعتين فيجلس التشهد، تجلس معه لا تخالفه، تجلس معه. الإمام مثلا جلس بعد الرباعية وبالنسبة لك هي ثلاثية، ما عندك تشهد لكن تتابع الإمام. نتعلم من هذا أن الاجتماع أيها الإخوة في الصلاة لمصلحة الجماعة أولى من مصلحة الفرد. فالأمة أن تجتمع في عقيدتها وأخلاقها لمواجهة أعدائها، هذا أولى من أن تفرق على أمور إنما هي فرعية، على أمور إنما هي فرعية. فالاختلاف كله شر، هكذا قال ابن مسعود. وذلك حتى في الأحكام الشرعية، الصوم مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. عند الشافعية أن من شهد من المسلمين أنه رأى الهلال، قالوا شهد أنه رأى الهلال، فرد الإمام شهادته، واحد شهد أنه رأى هلال رمضان، الإمام رد شهادته وما قبلها، فأتم الناس عدة شعبان 30، أتموا عدة شعبان، جاء واحد قال أنا رأيت الهلال وكذا، لكن لشيء لأنه ربما غير عدل أو كذا، الإمام رد شهادته، ولي الأمر رد شهادته ما قبلها، فأتم الناس 30 يوم شعبان، يعني غدا ليس رمضان، هكذا أعلن، قال بكرة مش رمضان، لكن الرجل رأى الهلال، رأى هلال رمضان، ماذا يفعل؟ يقول الشافعية فإن لم يقبل الإمام شهادته يصومه ويخفي صومه عن الناس لاجتماع كلمة المسلمين، يصوم وحده، ما يصوم ويعلن قل أنا صائم والله أنا رأيت الهلال والله أنا حقا أنتوا خالفتوا الدين، لا، لأن الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. شوف اجتماع كلمة الأمة حتى مسائل الفقه، قال هذا يصوم وحده ويخفي صومه، ويخفي صومه، هو رأى لكن الإمام رد شهادة، واشترط في الشاهد أن يكون عدلا، ربما يكون غير عدل هذا، لكن هو في نفسه بده يصوم ويعتبر هذا اليوم من أيام رمضان، ولكن يخفي صومه عن الناس لاجتماع كلمة المسلمين. فالصلاة أيها الأخوة تجمعنا، مش الصلاة تفرقنا مثل واقع المسلمين الآن، واقع المسلمين أنه الصلاة بتفرق القلوب، صلاة تفرق قلوبهم. شوف الآن المسألة فقط عندما الإمام يسهو في الصلاة، في غالب مساجد المسلمين أي مسألة مساجد السهو يحدث التفرق، أولا بسبب الجهل وأيضا بسبب قلة التآلف، أول ما يحدث السهو لا والله أخطأت أصبت كذا عليك ركعة، يحدث التفرق والتهارج والخلاف. شوف مسائل الجمع بين الصلاتين، بدل أن يكون أيها الإخوة فيها الألفة والمحبة، أنا كنت أقول للناس أول ما نجمع بين الصلاتين أول شيء نجمع قلوبنا، أول شيء نجمع قلوبنا، ثم الجمع بين الصلاتين سهل، مسألة واحد قال يجمع آخر قال لا يجمع، فيها خلاف بين العلماء، أول شيء نجمع قلوبنا قبل ما نجمع بين الصلاتين. فالعبادات مقفودة يا إخوان تجتمع القلوب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة ما قتل عبد الله بن أبي بن سلول مع أنه أكثر واحد آذى الإسلام والمسلمين، أكثر واحد، ترى إيذاء ابن سلول أكثر من إيذاء أبي جهل، أكثر من إيذاء أبي لهب. ابن سلول مجرم من المجرمين، رأس المنافقين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه. لما؟ لتجتمع كلمة الأمة حتى لا يتفرق المسلمون، لا يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه، يأتي قوم بعض قومه ينتصرون له أو تحدث، لا اتركه، اتركه لأجل المصلحة العامة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فموقف عبد الله بن مسعود يعلمنا إن الخلاف كله شر. قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حقق أن قنوت الفجر لم يرد، ليس من السنة، وقد قال به الشافعية، وقد مر معنا مسألة قنوت الفجر، مسألة القنوت في النوازل ومنها قنوت الفجر مسألة بحثناها، والصحيح أن قنوت الفجر ليس بسنة، قنوت الفجر خلافا لما ذهب إليه الشافعي. فابن تيمية بعدما بسط القول وحقق المسألة وقال لم يرد، ثم قال رحمه الله: وهذه مسألة من مسائل الاجتهاد، ويتابع فيها الإمام، لأن النبي قال لا تختلفوا على أئمتكم. يا سلام، يعني إمام على مذهب الشافعية، والله صلى فينا الفجر وقنت، دعا، ماذا نفعل؟ ندعو، ندعو، مع أن واحد يقول يا عمي أنا لا أرى القنوت في الفجر، قنوت الفجر غير ليس سنة، لم يرد، ليس من السنة، أنا أرى أنه ليس، لكن قال ابن تيمية رحمه الله قال لأن النبي قال لا تختلفوا على أمتكم، هاي مسألة مسألة الاجتهاد يتابع فيها الإمام. نعم، ترفع يديكم وتدعو، وإن كنت لا ترى الدعاء في صلاة الفجر أو القنوت في صلاة الفجر. إذن ابن مسعود يقول يا ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، إن الخلاف كله شر. وفي رواية: ثم تفرقت بكم الطرق. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.